السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدي درسنا اليوم أحب أن أوصي طلاب العلم في الأرض كلها بتقوى الله عز وجل والحرص على سلامة قلوبهم وحسن مقاصدهم وأخذ العلم النافع من أهله، فإنهم إن فعلوا سبقوا سبقا بعيدا، وإن اختل أحد الطرفين ضلوا ضلالا كبيرا. فطلاب العلم هم أمنة للأمة، إن أحسنوا وأصلحوا وحسنت مقاصدهم فأخلصوا لربهم وأرادوا نفع أنفسهم وأرادوا نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا حبا لطلاب العلم وغيرة على العلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالأمس في يوم الجمعة حصلت نازلة في بلد من بلدان المسلمين تتعلق بصلاة الاستسقاء قبل صلاة الجمعة، فبعض طلاب العلم العقلاء سألوا من يثقون بعلمه ووقفوا عند ذلك، وبعض الطلاب هداني الله وإياهم صاروا يتنقلون بالمسألة بين المشايخ، يسألون هذا ثم يسألون هذا ثم يسألون هذا، وهذا مذموم عند أهل العلم. والغالب على الذين يتنقلون بالأسئلة بين المشايخ أنهم يقصدون أحد أمور ثلاثة كلها مذمومة وفاسدة. أما الأول فهو ضرب المشايخ ببعضهم وتنقص بعض المشايخ، وهذا من أفسد المقاصد وأخبث المقاصد. وأما الأمر الثاني فهو نصرة شخص بعينه أو القدح في شخص بعينه، فيكون عالم أو شيخ قد أفتى فتوى في المسألة فيريد هذا أن يجعل فتواه سببا للقدح فيه أو لنصرته، فيذهب يسأل المشايخ لعله أن يظفر بكلام يقدح به في ذلك الشيخ إن أراد القدح، أو ينصر ذلك الشيخ إن أراد النصرة. ولا يجوز جعل الحق والعلم وسيلة لنصرة شخص بعينه لذاته، ولا وسيلة للقدح في شيخ أو شخص بعينه. والأمر الثالث أنه يقصد أن يجاب بما يريد، فهو يستفتي لهواه لا يستفتي ليعرف الحق، ولذلك إذا سأل شيخا فلم يفته بما يريد ذهب إلى غيره حتى يجد من يفتي بما يريده هو. وبعضهم يذهب يسأل من يعلم أنه سيفتي بكذا وكذا، وهذا استفتاء للهوى وليس استفتاء لطلب الحق. فالواجب على طلاب العلم أن ينزهوا العلم عن هذه المقاصد الفاسدة، وأن يحرصوا على معالي المقاصد وعلى خير المقاصد. يا طلاب العلم، إن العلم نور فلا تجعله ظلمة، إن العلم رحمة فلا تجعله عذابا، إن العلم يجمع فلا تجعلوه مفرقا. اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكونوا أمنة، وكونوا خيرا، وكونوا سلاما، وكونوا رحمة. أحسنوا المقاصد، وأحسنوا الطريقة، وأحسنوا النشر، لعلكم تفلحون وترحمون. معاشر الإخوة، كلمات مصدرها الحب وغايتها الإصلاح، لا أريد بها ذم أحد، وإنما طلاب العلم في بقاع الأرض بمنزلة أبنائي، أحب لهم ما أحب لنفسي، وأخاف عليهم من مصايد الشيطان، وأريد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتراحم بالعلم وبالحق وبالهدى، وأن تبتعد عن كل شر. أيها الفضلاء، لازلنا نتفقه في باب الهبة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فليتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الهبة: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس.
نعم، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. عندنا هنا مسألتان مهمتان جدا في الهبة. المسألة الأولى: هل تجوز إرادة الدنيا بالهبة والهدية؟ هل تجوز إرادة الدنيا بالهبة والهدية؟ والجواب: نعم، لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يهب أو يهدي ليستكثر، أما غيره فيجوز، لأن الهبة والهدية ليست قربة لذاتها، وإنما تتبع النية. فمن وهب أو أهدى يريد ما عند الله أجر على ذلك، ومن وهب أو أهدى يريد ثواب الدنيا وعوض الدنيا فإنه يجوز له ذلك، لكنه لا يؤجر، لكنه لا يؤجر. فهذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: هل يدخل الربا الهبة والهدية؟ هل يدخل الربا الهبة والهدية؟ والجواب: أن الربا لا يدخل الهبة والهدية، لأنها ليست معاوضة، إلا إذا أخذت الهبة أو الهدية حكم البيع، وقد تقدم معنا، وذلك في حالين: الحالة الأولى أن يشترط في الهبة العوض، كأن يقول: وهبتك كتابي هذا بشرط أن تعطيني ثوبك هذا، وهذا تقدم معنا، فهنا تأخذ حكم البيع. والصورة الثانية والحالة الثانية أن يجري العرف بهذا، وقلنا إن الراجح هنا أنها أيضا تأخذ حكم البيع. فإذا أخذت الهبة حكم البيع فإن الربا يدخلها، فما يشترط فيه التساوي والقبض يشترط فيه التساوي والقبض، وما يشترط فيه القبض في المجلس فقط يشترط فيه القبض، وما لا يشترط فيه التساوي ولا القبض لا يشترط فيه التساوي ولا القبض. أما ما عدا ذلك فإن الهبة والهدية لا يدخلها الربا. يعني يا إخوة، شخص أهدى لي 100 ريال، أهدى لي 100 ريال أو وهبني 100 ريال، يجوز أن أهديه 1000 ريال أو أهبه 1000 ريال بشرط أن لا تكون الهبة في حكم البيع. وقد عرفنا متى تكون الهبة في حكم البيع. إذا كان ذلك كذلك، فمن أهدى لغيره وهو يريد وينوي في قلبه أن يهدى له أكثر، فهو يريد الدنيا ويريد أكثر مما أعطى، فإن هذا جائز له، لكن لا يلزم المهدى إليه أن يرد له الهدية، لأن هذه نية، هذه نية لا يطلع عليها، إن شاء رد، وهذا هو السنة كما سيأتي، وإن شاء رد بمثلها أو رد أكثر. وهذا جائز لعدم المانع في حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه لشرف مقامه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطي ليأخذ أكثر. قال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. قال المفسرون من السلف: أي لا تعطي ليرد لك أكثر، ليرد لك أكثر. أما غيره من الناس فإن نوى وجه الله أجر، وإن نوى الدنيا جاز، ولم يؤجر ولم يثب من الله. وأما الدنيا فقد تحصل وقد لا تحصل. يعني يا إخوة، شخص أهدى شخصا كتابا يريد وجه الله، الثواب مضمون يثيبه الله، لكن شخص أهدى آخر ثوبا وهو لا يريد وجه الله، يريد أن يهديه، هذه نيته، هنا لن يحصل على الثواب، لأن شرط الثواب الإخلاص أو إرادة ما عند الله. وأما الدنيا فالله أعلم، قد يرد له المهدى إليه الهدية وقد لا يرد. ولذلك يا إخوة، الخير للمؤمن أن يعلق قلبه بالله دائما، يريد ما عند الله، فإن ما عند الناس إن شاء الله ساقه الله لك ولو لم ترد، أما ما عند الله فلا يساق إلا بالإخلاص. من كانت الآخرة همه ونيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة مع ما يحصله من الثواب. ومن كانت الدنيا نيته وهمه فرق الله عليه أمره، ما تحصل له طمأنينة القلب، وجعل فقره بين عينيه، فمن تعلق بالدنيا لن يستغني أبدا ولن يشعر بالغنى ولو ملأ خزائن قارون. لأنه كلما نظر رأى الفقر وخاف أن يذهب المال فيلهث وراءه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فعلى كل حال، إن أراد بالهبة الدنيا جاز، ولكنه حرم نفسه الأجر، وإن أراد وجه الله فذاك خير له. نعم.
قال رحمه الله: ويكره رد الهدية وإن قلت.
نعم، رد الهبة والهدية منهي عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بلغه معروف من أخيه أو عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. إذا أوصل إليك أخوك شيئا وأنت لم تسأله ولم تستشرف فاقبل ولا ترده، فإنما هو رزق ساقه الله إليك تنتفع به وتحصل به المودة ويطيب بقبولك قلب أخيك. إذا قبلت انتفعت وحصلت بينك وبين أخيك المودة وطاب قلب أخيك بقبولك ما قدم وأهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا ما أدري ذكرته ولا، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني، سبق أن ذكرته. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترد الهدية، لا ترد الهدية. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة وصححه الألباني. والجمهور بل الجماهير على أن هذا النهي للكراهة، على أن هذا النهي للكراهة، فيكره للمسلم أن يرد الهدية بغير سبب وإن قلت، وإن قلت. العامة يقولون: العبرة في الهدية بكونها هدية لا بقيمتها، فمن تذكرك بهدية فقد أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. رواه البخاري في الصحيح. وبوب له باب القليل من الهبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الناس مقاما، يقول: لو أهدي إلي ذراع لقبلت. والذراع يا إخوة من البهيمة هو أطيب لحمها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، فهذا الكثير العالي ولو أهدي إلي كراع لقبلت. ما هو الكراع؟ الكراع من البهيمة ما تحت الكعب، ما تحت الكعب يسميه العامة كوارع، ويسميه بعض العامة مقادم، الآن يعملون منها أكلة يسمونها الكوارع يسمونها المقادم. هذا ما فيه لحم، وقال بعض العلماء الكراع عظم الساق بلا لحم، الكراع عظم الساق هذا الدقيق بلا لحم. طبعا هذا شيء قليل جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الناس مقاما على الإطلاق، ما عرفت الأرض أشرف منه ولا أكرم منه صلى الله عليه وسلم، يقول لو أهدي إلي كراع لقبلت. فيكره رد الهدية وإن قلت. بعض الناس إذا أهدى إليه أخوه هدية نظر إليها ورآها قليلة قال تنقصني، أنا مقامي مقام هذا، أنا مقامي هدية كبيرة، ويردها. ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول العظيم الشريف وجمع بين الكثير والقليل، لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. فيكره للمسلم أن يرد الهدية من غير سبب ولو قلت، يعني يكره أن يردها لقلتها. أما عند وجود سبب فلا يكره، يعني إما عند وجود سبب مانع ما تصلح معه الهدية، أو لوجود أسباب أخرى كأن يكون المهدي منانا معروفا بالمنة، إن أهدى إليك صار يتمنن عليك ويمن عليك، وكل ما رآك أمام الناس ذكر الهدية، فهذا سبب يجيز الرد من غير كراهة. لكن قال العلماء يشرع عند الرد لسبب تطيب قلب المهدي، يشرع عند الرد لسبب تطيب قلب المهدي. فإن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. الصعب رضي الله عنه اصطاد حمارا وحشيا ليهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، اصطاده له فقدمه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم محرم ما يجوز له هذا، فرده. فلما رأى ما في وجهه تغير وجهه لأن هديته ردت، اعتذر إليه وقال إنا لم نرده عليك لسبب من الأسباب إلا أن حرم، منعنا من ذلك الإحرام. قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب لمن امتنع من قبول الهدية ونحوها لعذر أن يعتذر إلى المهدي ويطيب قلبه، ويطيب قلبه. ديننا دين يراعي المشاعر، يراعي القلوب. والله ما عرف البشر أكمل مما جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم. والله مهما اخترعوا ومهما وضعوا لن يبلغوا قليلا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في حقوق الإنسان. والله لا يوجد حفظ لحقوق الإنسان كما ينبغي أن تحفظ بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في حفظ القلوب وفي حفظ الود. جاء الإسلام بأعظم وأنبل ما يكون. ديننا لو فهمناه وعرفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله لعشنا سعداء. أكثر الشقاء اليوم بسبب الجهل بالسنة. البيوت لو عمرت بالسنة وتعامل الناس فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أهله لحلت السعادة. لا يعني أن لا تقع مشاكل، كانت تقع مشاكل حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعالج بأحسن وألطف ما يكون. أمنا عائشة رضي الله عنها يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده ومعه بعض الناس عندها في بيتها ومعه بعض الناس، فترسل إحدى أمهات المؤمنين طعاما في طبق هدية مع غلام، فلما تراه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول أصابتني رعدة. غيرت الزوجة على زوجها، كيف زوجة أخرى ترسل هدية إلى زوجها وهو في بيته وهو في بيتها، هي زوجته لكنها ليست في بيتي، لكنه ليس في بيتها. تقول فأصابتني رعدة رضي الله عنها، فضربت الطبق فانكسر. سبحان الله. لاحظوا يا إخوة، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فيه، أمامه ناس، لو حصل هذا مع واحد منا لأشعل النار فيها. تفضحيني أمام الناس، ما تستحين، ما أدبك أبوك، ما 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 ما. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم ويمسح الطعام ويضعه ويقول غارت أمكم غارت أمكم، يعتذر لها أمام الناس، ثم يأمر بطبق من بيت عائشة رضي الله عنها، طبق بطبق، وينتهي الأمر. يا ليتنا نحرص على تعلم السنة كما فهمها السلف. والله يعيش الناس في بيوتهم سعداء، يعيش الجيران على خير وسعادة، تعيش المجتمعات، بل والله حتى غير المسلمين يأمنون إلا من لا يستحق الأمان. الشاهد، ديننا دين مشاعر، والأصل الرقة والرفق ما أمكن. فإذا كان الإنسان يرد الهدية لسبب يجوز، ولكن يجمع مع الرد التلطف فيطيب قلب المهدي. نعم.
قال رحمه الله: بل السنة أن يكافئ أو يدعو.
نعم، يسن للمسلم أن يقبل الهدية وأن يثيب عليها. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والهدية إحسان. فمن الإحسان أن تردها وتثيب عليها. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وجاء أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه عليها 6 بكرات من الإبل. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها. قال: رضيت؟ قال: لا. النبي صلى الله عليه وسلم أثابه على الهبة، ومن لطفه صلى الله عليه وسلم قال له: رضيت؟ قال الأعرابي: لا. فزاده فقال له صلى الله عليه وسلم: رضيت؟ قال: لا. فزاده صلى الله عليه وسلم قال: رضيت؟ قال: نعم. وهذا عند أحمد في المسند. إذن السنة للمسلم أن يقبل الهدية وأن يهب الهدية وأن يرد الهبة. والمكافأة على الهدية تكون بواحد من 3 أمور تؤول إلى 2. الأول أن يهدي مثلها أو خيرا منها، أن يرد مثلها أو خيرا منها. قال ابن حجر: أقل ثواب الهدية ما يساويها في القيمة. أقل ثواب الهدية ما يساويها، ليس من باب الوجوب لكن من باب الاستحباب، أقل ما يكون في ثواب الهدية ما يساويها في القيمة، فإن زاد فحسن. هذا الأمر الأول. والثاني الدعاء. والثالث الثناء. والدعاء من الثناء. المقصود بالثناء أن يثني عليه بالهدية، فيقول مثلا: فلان ما شاء الله كريم، أكرمنا وأهدى لنا هدية. ومن الثناء الدعاء، من دعا فقد أثنى، من دعا فقد أثنى. ولذا قلنا هي 3 أمور تؤول إلى 2. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، من وجد عطاء فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، يعني كفر الإحسان. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتى إليكم معروفا فكافئوه، من آتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وصححه الألباني. وذلك قلنا يا إخوة إن الدعاء من الثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فهذه أمور ثلاثة وردت في السنة تؤول إلى اثنين: الأول المجازاة على المعروف بمثله أو خير منه، وهذا معنى المكافأة، والثاني الثناء على الواهب أو المهدي، والدعاء والدعاء من الثناء. طيب، هل هذا على التخيير؟ إن شاء جاز وإن شاء أثنى ودعا، أو على الترتيب؟ ظاهر كلام المصنف أنه على التخيير، المهدى إليه والموهوب له مخير، إن شاء رد الهدية والهبة بمثلها أو خير منها، وإن شاء دعا وأثنى. وظاهر الأحاديث الترتيب، ولذلك الراجح عندي أنها على الترتيب استحبابا، فالسنة أولا المكافأة والمجازات بمثلها أو خير منها إن وجد، فإن لم يجد فالسنة أن يثني ويدعو. هذا الذي يظهر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن علم أنه أهدي حياء وجب
أنه أهدى.
وإن
علم أنه أي المهدي أهدى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد،
يعني إن ظهر للمهدى له أو للموهوب له أن المهدي أو الواهب إنما أعطاه حياء، هو لا يريد أن يعطيه لكن استحى فأعطاه حياء، إما منه وإما من الناس، فإنه يجب عليه أن يرد الهدية وأن لا يقبلها، لأن المهدي لم يقصد الهدية وإنما حمله على ذلك الحياء. والأصل في العقود أنها لابد أن تكون مقصودة، وهذا لم يقصد. وقد شاع على الألسنة وذكر في بعض الكتب وليس حديثا ولا أثرا عن الصحابة: ما أخذ بسيف الحياء فهو غصب. هذا شائع من كلام الناس لهذا المعنى الذي ذكرته، أن الذي يعطي حياء هو في الحقيقة ما يريد، هو مغصوب في حقيقته، مغصوب على الإعطاء بسبب الحياء. فيجب عليه أن يرد الهدية أصلا ما يقبلها، وأن يعتذر اعتذارا يطيب قلبه ويرفع الحرج عنه، فيجمع له بين رد ماله إليه وبين تطيب قلبه كأن يقول له مثلا: عندي من هذا كثير، وإذا أخذت لن أنتفع به. جزاك الله خيرا أكرمتني ومثلك تقبل منها الهدية لكن لن أنتفع به. هذا عندي كثير منه يطيب قلبه فيجمع له بين حفظ ماله الذي يريده، لو أخذته ذهبت يذهب قلبه معه، فيجمع له بين حفظ ماله الذي يريده وبين تطيب قلبه. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يرد له هدية مثلها أو خيرا منها، نفعها مثلها وزيادة. يعني إن رأى المصلحة أن يرد الهدية أصلا وأن لا يقبلها، ورأى أن هذا لا يسبب مفسدة ولا يعني يجعل الناس يتكلمون على هذا المهدي، فإنه يجب أن يردها. لكن إن رأى المصلحة أن لا يردها أمام الناس، لأن الناس قد يتكلمون على المهدي يقولون لماذا رد هديتك وهو يقبل هدية الناس أو نحو ذلك، فإنه يقبلها ويجب أن يرد مثلها أو خيرا منها، بشرط أن يكون مثلها في النفع. يعني يا إخوة، أحد الإخوة مثلا أهدى إلي قلما حياء، قلم ب5 ريال أهداه إلي حياء، وأنا علمت من ظاهر الحال أنه إنما أعطاني حياء، ورأيت أنه ليس من المصلحة أن أرد الهدية عليه لأسباب، ولا فالأصل أنه يجب ردها، فقبلتها. يجب علي أن أرد قلما مثله أو خيرا منه، هذا معنى قولنا يكون نفعها مثل نفعها. يعني قلم أعطيه قلم، لكن أرد له قلما مثله، نفس القلم هذا أشتريه ب5 ريال وأرد له، أو خيرا منه أرد له قلم ب10 ريال ب20 ب100 ب500. المهم أن يكون النفع واحدا، هذا معنى قولهم وجب الرد. إذن الرد معناه إما عدم القبول وهذا الأصل وهو المقدم، وإما الإثابة وهذا فرع، يجب أن يثيب بمثله أو خير منه بما يشاركه في النفع. هذا معنى هذه الجملة، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل باب الهبة إن شاء الله في دروسنا القادمة في آخر هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل. تقبل الله من الجميع وجعلنا جميعا من عباده الصالحين الذين يبتغون ما عنده، وأكرمنا بأن نكون خداما للكتاب والسنة ورحماء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا.
آمين.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما توجيهكم لمن يظن أن من حوله يحسدونه أو يصيبونه بالعين في محله تجاري، وقيل له في دفع ذلك أن يضع في أطراف المحل الملح والحبة السوداء؟
أولا ينبغي للإنسان أن يكون حسن الظن بالناس مع عدم الغفلة، فيحسن الظن بإخوانه ويحسن الظن بجيرانه وأنهم يريدون له الخير، ولا يجعل في نفسه أنهم يحسدونه ونحو يحسدونه ونحو ذلك، ولكن لا يغفل فيتخذ الأسباب التي ينتفع بها، الأسباب الشرعية. ذكرت مرارا وتكرارا يا إخوة أن العين حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تؤثر بإذن الله الكون القدري، وأنه لا يلزم من العين أن تكون عن حسد، بل العين إما حاسدة وإما معجبة. فالعين الحاسدة عين شر تنبع من الحسد، رآك على خير، رأى لسانك فصيحا، رأى بيانك جميلا فحسدك على ذلك فيصيبك بالعين، وهذا يحصل، يحصل كثيرا. أنا ذكرت مرارا من باب اللطف فقط، أحيانا أكون على المنبر ثم أنا أتكلم يغيب عني الكلام، أشياء أحفظها من الصغر تذهب تماما. مرة كنت على المنبر فأصبح الأمر أسود في رأسي وأنا ألقي إلقاء ما أكتب، ما أتذكر شيئا. فسبحان الله قرأت المعوذات فذهب، فهذا يقع. وقد تكون العين معجبة، هو لا يحسدك بل يحبك ويريد لك الخير، ولكنه يعجب بالخير الذي فيك ولا يذكر الله. ولذلك يا إخوة الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، يصيب نفسه بالعين في خلقته أو في غير ذلك. وذلك المشروع لك إذا رأيت شيئا يعجبك في نفسك أو في مالك أو في أهلك أو في إخوانك أن تبرك عليه. والمشروع أن يقول الإنسان تبارك الله أو ما شاء الله تبارك الله، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله فحسن، المهم أنه لا بد من التبريك. هذا التحقيق، فهذا يدفع العين بإذن الله. وأيضا الإنسان نفسه يعوذ نفسه، يعوذ نفسه بما ورد في السنة، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات بعد الفجر يقرأها ثلاثا، بعد المغرب يقرأها ثلاثا، يقول بعد المغرب، يقول بعد الفجر وبعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات، أو يقول في اليوم هذا الذكر 100 مرة، يحصل له حفظ من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يقول لي أحد الرقاة، نحن ما نحب القصص لكن إذا وافقت حقا ذكرنا، يقول كنت أرقي امرأة قد تلبس بها جني إما لسحر أو لغيره، يقول فبعد الكلام مع الجني الذي فيها قال أنا أخرج منها بشرط أن أدخل فيك. قال الراقي قلت له قبلت، تفي بما تقول وأفي بما أقول، يلزمك الآن أن تخرج منها وادخل فيه إن شئت. قال والراقي قال هذا لأنه يعلم أنه تحصن في يومه وهو على ثقة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما حصل هذا أخذ الجن يبكي وقال أنا خرجت منها وما أستطيع أدخل فيك لأنك قلت اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فأنا ما أستطيع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا لكم هذا في صحيح الترغيب والترهيب. ومن عجيب ما قرأت أن ساحرة روسية مشهورة، أصلا هي ليست من المسلمين والساحر ما هو من المسلمين، لكن هذه مشهورة بالسحر، يا ما يسمى بالسحر الأسود. تذكر أنه جاءها أناس لسحر رجل فحاولت أن تسحره فما استطاعت، تقول حوله مثل الدرع، فتبين أنه مسلم يتحصن. وذلك يا إخوة التحصن بالأذكار خير كله، تعلموه وعلموه أهلكم وعلموه أولادكم، حفظوهم هذا ودربوهم على هذا. فالشاهد أن الإنسان يشرع له إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، ويشرع للإنسان نفسه أن يحصن نفسه بالأذكار الواردة في السنة. وأما وضع الملح ورش الملح ووضع المصحف، والآن اخترعوا مصحفا صغيرا ما يقرأ، يضعونه في السيارة للحفظ من العين، وضع الكف أو رسمه على السيارة من الخلف، أو كتابة عين الحسود فيها عود، أو يا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار، أو كما رأيت في الهند وضع الفلفل مركبا هكذا ويوضع على المحلات، أظن يضعون الفلفل ويضعون فوقه ليمونة أو شيء نسيت الآن. دخلت السوق، سوق فيه مسلمون، فرأيت هذا في المحلات، كل محل فيه فلفل معلق يعني عدد وفوقه ليمونة أو شيء من هذا القبيل، فقلت يعني إلى هذه الدرجة تحبون الفلفل؟ ولا شك أنهم يحبون الفلفل. فقالوا لا هذه عن العين، هذه تدفع العين. كل هذا باطل لا خير فيه، لا يزيدك إلا شرا ولا يمنعك من الشر، وإنما الذي يمنعك من الشر الله سبحانه وتعالى بأن تلزم السنة والهدى والخير وتحصن نفسك بما ورد في الكتاب والسنة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول رجل غني وعنده أموال كثيرة وضعها من أجل معاملاته في بنك إسلامي كحساب جاري، يسأل لو وضع جزء من ماله فيما يسمى بحساب التوفير حيث أن البنك يعطي فائدة ولكن متغيرة.
حساب التوفير هذا فيه تفصيل، فإن كان من باب المضاربات والمشاركات فهو يمكن أن يخسر ويمكن أن يربح، يأخذون جزءا من المبلغ ويتاجرون به، وكان ذلك في حلال، متاجرة حلال، ويمكن في آخر العام عند التصفية أن يخسر، دفع 10,000 تصبح 9,000، ويمكن أن يربح، فهذا في إطاره العام جائز ما لم يكن في ذلك محظور، لكن في الإطار العام جائز. أما إن كان مقابل المال وكانت الفائدة مضمونة، نعم تتغير 2.5% إلى 3% إلى 5%، لكنها مضمونة ما تخسر، إما تحصل على 2% أو 3% أو 5% أو 10%، أما أن تخسر فلا، فهذا لا يجوز وحرام ونوع من أنواع الربا. لعلنا نقف عند هذه النقطة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.